بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فنبدأ بمجلس لطيف في بعض القواعد الفقهية. وقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. قال: في نفس العمل أو شرطه. الشرط هو ما ترتب عليه أو ما ترتب على وجوده، وجود العمل ولا يترتب على نفيه نفي العمل. وهذا في كثير من الأحيين، وأحيانا قالوا لا يترتب وجود العمل على وجوده، ولكن إذا عدم العمل. وهذا يستدعي أن نتكلم أن الشرط يمكن أن يكون شرط صحة أو شرط وجوب، فأحيانا يكون الشرط في ذات العمل، وأحيانا لا يكون الشرط في ذات العمل. يعني لو قلنا مثلا الوضوء بالنسبة للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بوضوء. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصار الوضوء شرطا في صحة الصلاة، لكن هل الوضوء من الصلاة؟ لا. إذا ترتب على وجود الصلاة وجود ماذا؟ وجود الوضوء، لأنه لا يتصور صلاة من غير وضوء. ولكن ليس من شرط وجود الوضوء وجود الصلاة. يمكن الإنسان أن يتوضأ ولا يصل. إذا عندنا الشرط لم يترتب على وجوده وجود الشيء، ولكن يترتب على عدمه عدم الشيء، وهو ليس فيه نفس العمل. وأحيانا يكون الشرط في نفس العمل، ولا يتصور أن يكون خارجا عن العمل. مثل ماذا؟ مثل اشتراط الولي بالنسبة للزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالجمهور يعتبر أن من شرط صحة الزواج ماذا؟ وجود الولي. طيب، وجود الولي من أركان الزواج؟ في نفس الأركان؟ أيوة نعم، وجود الولي هو من أركان الزواج، وهو شرط في صحة الزواج عند كثير من أهل العلم. وليس وجود الولي كوجود الوضوء. احنا قلنا ممكن إنسان يتوضأ ولا يصلي، لكن ممكن يبقى فيه هناك ولي ولا يوجد عقد. لا، ما ينفعش. ماشي، أرأيت الفرق بين الاثنين؟ وبالتالي مسألة كون ان الشرط داخل في الشيء او خارج منه كما قال اصوليون هذه المسألة تحتاج الى تأمل شديد، تحتاج الى تأمل شديد. كثيرا من القواعد الاصولية يذكرها العلماء من باب التقريب ليس من باب الحصر. يعني مثلا النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، وهذه المسألة سندرسها إن شاء الله في القواعد الفقهية لاحقة. النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ليس هذا حصريا، لأنه قد تأتي النكرة في سياق الشرط ولا تدل على العموم. أحيانا لو قلت إن تذبح بقرة يحببك الله، إن تذبح بقرة يحببك الله، بقرة هنا ماذا؟ نكرة، وقعت في سياق ماذا؟ الشرط. فهل دلالة النكرة هنا على العموم؟ دلالة البقرة هنا على العموم؟ يعني إن تذبح بقرة، إذن البقرة المقصود بها جنس البقر، لأن جملة الجواب لن تقع إلا إذا تحققت جملة الشرط، وجملة الشرط وقعت فيها كلمة بقرة منكرة. إذن هذا بالصلاح الأصوليين نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، والعموم استيفاء الجنس، كقول الله عز وجل إن الأبرار لا في نعيم. إذن جنس الأبرار جميعا في نعيم، ليس هناك بر يدخل الجنة لونه أحمر أو أبيض أو أصفر وبقية البررة لن يدخلون الجنة أبدا، لن يدخلوا الجنة أبدا، ولكن جنس الأبرار كل من حقق البر فهو في النعيم. إذن دلالة هنا دلالة ماذا؟ حصرية. العموم دلالته حصرية. يعني إيه كلمة حصرية؟ أي تشمل أفراد الجنس كل فرد دفعة واحدة بلا حصر. دي معنى الدلالة إيه؟ الحصرية. مش الحصرية بتاعت التلفزيونات، ولكن دي الحصرية بتاعت الإيه؟ الجماعة الأصوليين. تقول عمهم المطر، أي شملهم المطر واحدا واحدا دفعة واحدة من غير حصر، أي من غير أن يخرج أحد. لما يكون مثلا 100 واحد ماشيين في الشارع ونزل مطر، يا ترى بينزل على شوية يسيب شوية، ولا بينزل عليهم كلهم يا دكتور أحمد؟ كلهم ولا واحد واحد؟ كلهم. والكلية ديت واحد واحد ولا ممكن اثنين ثلاثة يستثنوا؟ واحد واحد ولا ممكن اثنين ثلاثة يستثنوا؟ انت سرحت بقى في مش عارف هنا ولا هنا. يبقى دفعة واحدة من غير ايه؟ من غير حصر. نرجع تاني المثال، ان تذبح بقرة يحببك الله، بقرة هنا نكر في سياق الشرط تدل على العموم، العموم دلالته ايه؟ حصرية، يعني يشمل كل افراد البقر من غير ان يخرج منها واحد. فهل تتصوروا يا اخواني ان محبة الله عز وجل للذابح اضحية او هديا او قربة او صدقة لن تكون الا اذا ذبح جنس البقر على وجه الارض؟ تتصوروا ذلك؟ تتصوروا ذلك؟ إذا مع إنها نكرة في سياق الشرط لكن لم تدل على العموم، ولكن دلت على الإطلاق، الإطلاق اللي هو الواحد المبهم في جنسه، والتقدير إن تذبح أي بقر يحبك الله، سودة بيضة حمراء مرقشة أي بقرة. يبقى إذن قواعد الأصوليين أحيانا لا تدل على الحصر، وإنما تدل على نوع من التقريب. فالعمل الشرط بالنسبة له أحيانا قد يكون داخلا فيه وقد يكون خارجا عنه. داخلا فيه كاشتراط الولي بالنسبة للزواج، وهذا عند الجمهور، لأن بعض الفقهاء يجعلون للمرأة أن تعقد بنفسها على نفسها، وقاسوا عقد الزواج على بقية العقود، فإذا كانت للمرأة حرية التصرف في العقود سواء كانت في التجارات أو المعاهدات أو ما إلى ذلك، فلها أيضا أن تتصرف في عقد زواجها بنفسها على نفسها. وهذا القول ذهب إليه بعض الظاهرية ونصروه بشدة وبعض الأحناف، ولكن مذهب الجمهور هو موافقة النص، بدليل أن هذه المرأة إن حدث لها إشكال مع زوجها ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ بترتد إلى أهلها وتبحث في أهلها عمن يستطيع أن يقف بجوارها أو أن يساندها أو أن ينصرها. فدل ذلك الوضع العرفي على أن المرأة لها ألا تبتعد عن أوليائها إلا في حالة واحدة، ما هي؟ العضل. والعضل أن يمنع المرأة من أن تتزوج الكفء. العضل ما فيه معنى الإمساك، إن الكفء يأتي المرأة ليتزوجها فيمنعها أولياؤها، هم يريدون مثلا رجلا ثريا، فإذا ما أتى الكفء الدين الفاضل الدين فإنهم يمنعوها من هذا الزواج ليزوجوها حتى إلى تاجر مخدرات فتمتنع، فيتأخر سن الزواج، فتكون المرأة عندئذ حظها عاثر كما يقولون. فإن وقع الأولياء في العضل جاز لها أن تتصرف، لكن إذا كان الأولياء يقيمون على أمرها الدين ومراعاة ما هو الأصلح فليس لها أن تزوج نفسها إلا بإذن أوليائها. ويمكن أن يترتب على مسألة التحريم والخلل الموجود فيه، كأن تصور مثلا الصلاة في وقت النهي، فقد ورد التحريم بالصلاة في وقت النهي. وقت النهي أن تصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذه المسألة أيضا فيها نزاع، هل يا ترى هذا النهي متوجه إلى عموم الصلاة ولا متوجه إلى صلاة دون صلاة؟ مذهب الجمهور متوجه إلى عموم الصلاة، وبعض أهل العلم متوجه إلى عموم الصلاة إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب. يعني إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب، أي إلا إذا ترتب على فوت الصلاة في هذا الوقت ضياع ثواب أو فضيلة، ضياع ثواب أو فضيلة. يعني مثلا لو إن هناك إنسان في وقت النهي تذكر أنه لم يصلي الصبح وكان ذلك قبل المغرب، هو لو صلى الصبح بعد المغرب هل يضير شيء؟ لا. طب لو أن إنسانا توضأ عند الغروب وأراد أن يصلي ركعتين حتى يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا كانت له كفارة أو غفر له ما تقدم من ذنب، الرواية الموجودة. طيب هو إذا لم يصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، هل سيترتب على ذلك حصول الثواب ولا فاتي الثواب؟ إذن هو لو توضأ وجلس دون أن يصلي لن يأخذ هذا الثواب أو هذه الفضيلة. دخل المسجد في وقت الغروب أو عند شروق الشمس، لو جلس دون أن يصلي ركعتين فاتته فضيلة صلاة تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة تحية المسجد. مثل هذه الصلوات بيسموها الصلاة ذوات ماذا؟ ذوات الأسباب. الأسباب يعني سيترتب على فوتها فوت الفضيلة أو فوت الثواب. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة لذوات الأسباب في وقت النهي. مثلا إذا دخلت المسجد النبوي في وقت النهي هل تجلس أم تصلي ركعتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة. يبقى نقعد ما صليش ولو ما صلي؟ لو قمت صليت حتى في وقت النهي أخذت ماذا؟ أخذت هذا الثواب. أو دخلت المسجد الحرام في وقت النهي تجلس أم تصلي؟ صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. يبقى الإنسان يضيع هذا الثواب ولا يصلي؟ يصلي. إذن الصلاة في وقت النهي لا يترتب عليها الفساد والخلل في الصلاة فتكون الصلاة باطلة. هذا على مذهب بعض أهل العلم الذين يميزون بين الصلاة من حيث هي صلاة وبين الصلاة من حيث هي صلاة ذوات أسباب. لكن المثال الذي يعد قويا في هذا النظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل إذا صلى إلى غير القبلة. ده مثال ممتاز، يعني الأمثلة الفائتة التي ذكرها العلماء كل مثال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، لكن هذا مثال جيد. هذا مثال جيد. الناس تستقبل القبلة، طب لو صلوا إلى غير القبلة، ما هو الصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، بيترتب على فوتها اللي يحصل، يترتب على فوتها بطلان الصلاة، يترتب على فوتها بطلان الصلاة. من الطرائف هناك مسجد في المدينة اللي هو ذي القبلتين، رأيت ذلك بنفسي. فكان بعض الناس يصلي ركعتين تجاه الكعبة ثم يستدير فيصلي ركعتين تجاه بيت المقدس. المسجد ده هو المسجد الذي صلى فيه المسلمون وهم في الصلاة، علموا بأن الله تعالى أمرهم أن يصلوا تجاه البيت الحرام، كانوا بيصلوا تجاه بيت المقدس، وهم بيصلوا سمعوا الصريخ فراحوا ملتفتين وصلوا إلى البيت الحرام. فكان في هذا المسجد في قبلتين، يعني مثلا الكلام ده لغاية مثلا سنة 2000 كان في قبلتين، قبلة تجاه المسجد الحرام وقبلة تجاه ماذا؟ المسجد الأقصى، عشان يقولوا للناس ان دي كان قبلتين والمسجد ده شاهد المشهد ده. فكان الناس تصلى ركعتين تجاه البيت الحرام وتصلى ركعتين تجاه الايه؟ تجاه بيت المقدس. ثم جزاهم الله خيرا في هذه الأيام، في هذه الأيام اشتالوا هذه القبلة ومنعوا الناس. العجيب انهم كانوا بيسيبوا الناس غليبة، فمنعوا الناس من اتجاه إلى بيت المقدس. الذين صلوا إلى بيت المقدس صلاتهم ماذا؟ باطلة، لأن الصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، فذو فساد وخلل. أما إذا كان التحريم خارجا من العمل شرطا أو ركنا، يعني افترضنا هناك إنسان احنا شفنا مثال على الشرط. طب خلينا نشوف بقى مثال على الركن. واحد صلى بدل ما يكون في الركعة سجدتين قال سجدتين ليه؟ نخليهم سجدة واحدة، هما الاثنين شبه بعض، فبدل ما نسجد ونقعد ونسجد تاني خليهم ايه؟ سجدة واحدة. إذن هذه الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. ليه؟ لأن السجود ركن من أركان الصلاة. إذن شرط الصحة إذا فات بطل العمل، والركن إذا فات بطل العمل. ولكن الشرط أحيانا بيكون في ذات العمل وأحيانا بيكون خارج العمل. والشرط أحيانا بيترتب على فوت العمل، وأحيانا لا يترتب على وجوده إيجاد العمل. دي كلها أمور متعلقة بماذا؟ بالشرط. أحيانا في هناك أمور حرام بيعملها المطيع، الأمور دي ليست في ذات العمل، أيضا لا يترتب على عدمها أو وجودها تأثير في العمل، لا يترتب على وجودها أو عدمها تأثير في العمل. زي إيه؟ لو واحد صلى وفي صبعه خاتم ذهب، بيحصل كتير جدا بعض الناس بيصلوا أو مثلا بيلبسوا خاتم ذهب وتناقشه، تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال وأمسك قطعة من ذهب وأخرى من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس حريرا قال هذا لبس ما لا خلاق له في الآخرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في لبس هذه الأشياء من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. في نهاية المسألة لا يقول لك جزاك الله خيرا، وإنما يجادلك يقول نعم كل هذه الأحاديث صحيحة ولكنها موقوتة بوقت. يقول لك الكلام إيه موقوتة بوقت؟ كان ذلك في بداية الإسلام، فحرم الإسلام هذه الأشياء في بداية الإسلام حتى لا تلتفت قلوب الناس إلى هذه الأشياء. طيب لما الإسلام بقى توغل في القلوب وامتلت القلوب بشرائعه، خلاص الأمور ترجع إلى ما كانت عليه. زي مثلا التماثيل والصور، هي حرام في بداية الإيه؟ الإسلام، فلما استقر الإسلام خلاص ارتفعت الحرمة. دي مسألة خطيرة جدا يا إخواني، إن احنا نعلل الأحكام بعلل، كل حكم نربطه بعلة نربطه بعلة، والعلل دي لا تحتملها الأحكام، لأن أحيانا العلل تكون منصوصة وأحيانا العلل تحتملها الأحكام. لكن إذا كانت العلل مستنبطة ومن قوم لا خلاق لهم ولا دين، وهي بعيدة تماما عن احتمالية الأحكام لها، ده يعتبر خبط في دين الله عز وجل. احنا ممكن نهد الشريعة كلها بمسألة العلل، نهدها كلها بمسألة العلل. إن صلاة الفجر إنما أذن الشرع فيها لتعويد الناس على الاستيقاظ مبكرا، فإذا تعود الناس على الاستيقاظ مبكرا فما الداعي لصلاة الفجر؟ ماشي. الأذان جعله الشرع إعلاما للناس، فإذا عرف الناس الأوقات ساعات والمحمولات والدنيا موجودة هيت، فما الداعي للأذان؟ أسقطنا شريعة الإيه؟ الأذان. وهكذا بقى اجري بهذه المسألة في نظائرها، ستجد أن الشريعة كلها أبطلت. يبقى محاولة الوقوف على علل مستنبطة لا تحتملها الأحكام دي غاية في الخطورة. للذكر مثل حظ الأنثيين، أيوة نعم، كان ذلك في زمن كان الرجال هم الفرسان وهم الأشاوس الذين يحمون الذمار ويدافعون عن الأعراض. من اللي بيركب الخيل؟ من اللي بيشتغل الفرس؟ من اللي بيحارب؟ من اللي بيجري في المعركة؟ من اللي بيبارز ويصارع؟ من الذي يقتل ويقتل؟ النساء ولا الرجال؟ مين؟ الرجال. خلاص يبقى بالفعل الرجل ياخد نصيبين عند الميراث لانه اللي بيتعب. لكن دلوقت لا في قتال ولا في خير ولا في فرسان، بل بالعكس معظم الذين يريدون اعمالا يطلبون النساء دون الرجال. لان افترضنا عيادة، تجيب بنت ب 300 جنيه تقلب لك العيادة وتقطع لك الكشف وترتب لك الزبائن صفوف، تعمل لك الدنيا كلها ب 300 جنيه، الراجل يقول لك عاوز 2000 جنيه. يبقى التوظيف والعمالة بتتجه إلى ماذا؟ إلى النساء. أصحاب الأموال يا ترى يخلي السكرتير بتاعه يعني راجل يفرح فين؟ ولا يخليه مثلا يعني آنسة وما وإلى غير ذلك؟ ولذا تجد في إعلانات الجرايد مطلوب آنسات للعمل. طب والرجال؟ لورا لورا. يبقى لو احنا طبقنا المسائل العرفية دي يبقى المفترض مين اللي ياخد نصيبين ومين اللي ياخد نصيب واحد؟ يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. دي مسألة متعلقة بوضعية معينة، الوضعية دي اختلفت. الوضعية دي ان اللي بيبذل جهد اكتر ياخد نصيبين، واللي يبذل جهد اقل ياخد ايه؟ نصيب واحد. يبقى دلوقتي مين اللي بيبذل جهد اكتر مثلا؟ يبقى لو في واحدة بذل جهد أكتر تاخد إيه؟ نصيبين، واللي ياخد واللي يبذل جهد أقل ياخد إيه؟ نصيب. ما رأيكم بقى في الشريعة الجديدة ديت؟ وبالتالي أصبحت هذه المسألة مسألة نسبية. الراجل كسيب وبيشتغل وعدى الخارج وبنى البيت واشتغل واجتهد ياخد إيه؟ نصيبين. طب الأخت بقى اتجوزت وسافر خارج وبعتت لإخواتها وأبوها وبتاع وسافروا عملوا، يبقى مين اللي ياخد نصيبين؟ البنت. وهكذا ضيعنا الشريعة، ضيعنا الشريعة. الشريعة أحكامها ثابتة. يعني لو إن في هناك واحد عنده شلل رباعي بيشتلم ربع وأخته هي التي تجري عليه، مين اللي ياخد نصيبين؟ برضك ياخد نصيب، برضك للذكر مثل حظ الأنثيين. ده شرع ربنا. فشرع الله تعالى لا ينبغي أن نربطه بعلل فيذهب الناس إلى أن فهمهم للشرع هو المطلوب أن يعمل به. ما ينفعش. أفهام الناس قاصرة وعاجزة، ورب الناس هو أعلم بهم منهم. فأحيانا بيكون التحريم لا علاقة له بالطاعة، فإن تلبس المطيع بالتحريم يأثم، ولكن الطاعة تكون مجزأة. وهناك فريق بين الإجزاء والإثابة، نتكلم في هذه الجزئية ثم نأتي إلى البيت الأول مرة ثانية. هناك فريق بين الإجزاء والإثابة. من أتى بالعمل بالصورة المطلوبة أجزأته هذه الطاعة. يعني إيه كلمة أجزأته؟ أي سقطت المطالبة الشرعية بهذه الطاعة. يعني لو أن إنسانا مثلا صلى وأتى بالصلاة على الوجه المطلوب، استقبال القبلة، الوضوء للصلاة واستقبال القبلة وهيئات الصلاة وكل شيء، إذن هذه الصلاة يطالب إن هو يعيدها ولا لا يطالب؟ لا يطالب، طالما أتى بها على الوجه المطلوب في الوقت المطلوب وأداها بشرائطها وأركانها فقد أتى بها، خلاص أجزأته هذه الصلاة، لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة. لأنه هو لو حدث خلل في هذه الأشياء يطالب بالإعادة. يعني افترضنا أن هناك رجلا في الصلاة أخرج ريح، وهذا الريح لا يشم له ريح ولا يسمع له صوت، وسمع حديث أبي هريرة أنه لا يخرج من صلاته حتى يشم ريحا أو يجد صوت. إذن هو لا شم ريح ولا سمع إيه صوت براحة كده. فقال خلاص يبقى أنا صلاتي كده إيه صحيح. وخلص الصلاة. وبعد ما خلص الصلاة أراد يسأل واحد، قال له والله لو واحد أخرج ريح بالراحة خالص من غير لا صوت ولا ريحة وكمل صلاته، صلاته باطلة ولا صحيحة؟ قال له هتبقى باطلة. قال له حديث أبو هريرة، قال له حديث أبو هريرة يرشدك إلى اليقين في حصول الحدث. اليقين يعني الإنسان إذا تيقن بطلت صلاته. ليه؟ لأن خروج الريح مبطل للوضوء، والوضوء شرط في صحة الصلاة. خلاص، فطالما إن الوضوء اتنقض إذا نقض ما ترتب عليه هو الصلاة. فهمه يعمل إيه؟ يقول أنصته خلاص ولا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. يعيد الإيه؟ الصلاة. طب برضك لو هو لابس خاتم من الذهب وصلى به، هل خاتم الذهب ده يا ترى وجوده أو عدمه له تأثير في الصلاة؟ لا، لا تأثير له في الصلاة. إذا لو صلى وفي يده خاتم الذهب أجزأته صلاته، أجزأته صلاته. زي ما الرجل الذي صلى مستقبل القبلة كل شيء أجزأته صلاته وإن كان ملتفتا عن معنى ما يقول. يعني الراجل مش فاهم إيه معنى الله أكبر وهو بيقرأ وخلاص وبيسمع وخلاص، خرج من الصلاة ومش عارف أي حاجة. الرجل ده أجزأته صلاته، ولكن الإثابة فين بقى الثواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يصلي الصلاة يخرج منها بنصفها بثلثها بربعها بثمنها إلى أن قال ويخرج منها وليس له شيء. طب إزاي هو صلى ويخرج من الصلاة ما فيش له حاجة؟ ده في باب ماذا؟ الحسنات، ليس في باب الإجزاء. يبقى الإجزاء أن تأتي بالمطلوب، فإذا أتيت به خلاص أنت غير مكلف به عند الله. لكن نأتي إلى مسألة ماذا؟ الحسنات. حتى أقرب، واحد نجح والتاني نجح، بس واحد جايب 99.9% وواحد نجح جايب 50%، ده نجح وده نجح، لكن الفرق بين الاثنين هي ماذا؟ في ماذا؟ في نسبة الدرجات. حتى أوضح كمثال تقريبي، كذلك في هناك واحد يصلي ياخد 1/10، 2/10، 3/10، 9/10، واحد ياخد 0/10، وصلاته ماذا؟ صلاة مجزأة، مش صحيحة ولكن صلاته أجزأته. إذن هناك فارق بين الإثابة والإجزاء. الرجل الذي يلبس خاتم من ذهب، أنا بجيب من هنا ومن هناك عشان برك أرجع لكم للمثال بتاع خاتم الذهب. لبس الذهب حرام ولا حلال؟ مذهب أهل الإسلام أنه حرام للذكور. ده مذهب أهل الإسلام، حرام للذكور. يبقى اللي يلبس الذهب ده إيه؟ آثم. اللي يلبس الذهب ده آثم. طيب لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ايه اللي يحصل؟ هذه المسألة مسألة النزاع، والقول الصحيح المحرر في هذه المسألة وما كان على شاكلتها ان الصلاة صحيحة مع حصول الاثم. المسألة بيسميها الفقهاء بمسائل انفكاك الجهة. مسائل ايه؟ انفكاك الجهة. هو اتى بالطاعة في وقتها على الصورة المطلوبة أجزأته طاعته، إلى طاعة هنا إيه؟ صحيحة مجزأة، ولكن وقع في الإثم، فعليه الإثم وأجزأته طاعته. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وهذا هو العدل، إن هو مطيع فيأخذ ثواب طاعته، وهو آثم يبقى عليه إيه؟ إثم معصيته. افترضنا إن واحد جه المسجد والناس بتصلي لم كل الجزم والأحذية في عربية داتسون واتكل على الله وراح صلى في جامع تاني بيتأخر، ركن العربية غطاها وركن العربية ونزل صلى الجمعة وصلى مع الناس ومشي. إذا هو صلى، سمع جزء من الخطبة وصلى، دي طاعة لله. ولكن هو ماذا؟ لص. نعم هو أفجع قلوب الكثير من المصلين بدل ما هم يروحهم يعني في أحذيتهم، يعني رجع خوفا يسألون الله تعالى الخير. نعم هو فجعهم في قلوبهم وأدمى هذه القلوب. هو يأثم على ذلك، يأثم على سرقته ويأثم على ترويعه للمصلين ماشي، ولكن هو في الوقت نفسه ماذا؟ صلاته صحيحة. ما الضير في ذلك الأمر؟ إذن التحريم هنا في نفس العمل ولا برا العمل؟ برا العمل، برا العمل، وبالتالي العمل لا خلل فيه، لا خلل فيه، يأثم ولكن لا علاقة الإثم بذات الإيه؟ العمل. هيا بنا نقرأ البيت مرة ثانية بعد هذا يعني الإسهاب لنعرف أن معناه صار واضحا تماما. وإن أتى التحريم في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، أو شرطه فذو فساد أو خلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل هناك أشياء بتهجم على الإنسان وتسبب تلفه وتسبب أذى. هذه الأشياء لك أن تدفعها بالتي أحسن. يعني افترضنا مثلا أن فيه جمل والجمل ده بيهجم عليك، حاول تدفعه عنك، زقه، اضربه بطوبة، هات شوية تراب وانفضهم في عينيه، اجري منه، هات مثلا عصاي واخبطه في رجله، يعني تدفعه عنك لتكف أذاه عنك التي أحسن. افترضنا أن الجمل هاجم عليك زي الوحش ولا يرعوي ما بيرجعش، وهو لو ضربك يعني برجله كده هو هيموتك. إذن هذا الجمل في هذه الحالة مؤذي ولا مش مؤذي؟ ويمكن بغلبة الظن الذي يقارب اليقين بأنه قد يؤذيك، يضربك برجله، يعضك ببقه، وعضته ممكن تموتك، اللي ممكن يمسكك من رقبتك من هنا يضغط ضغطة معينة تفطس فيها تقع يوم دايس عليك بالكمية العظيمة ديت. يبقى إذن أنت تحققت من وقوع الإذاء، حاولت أن تدفع عنك بالتي أسهل بالتي أحسن مرة بعد مرة ولم يتهيأ ذلك لك. لو أنت طلعت سيفك قمت ضربه في رقبته مموته، يا ترى تضمن ولا لا تضمن؟ الضمان أن تأتي لأصحابه بقيمة المثل. زي بالضبط لما يكون في هناك ولد أهوج، وهذا الولد الأهوج أو السفيه مثلا ضرب سيارة بحجر فكسره، نعمل نقول معلش ولد مجنون؟ طب مجنون وبعدين؟ أبوه وعيلته تقوم بإصلاح ما أتلف، عليهم الضمان، عليهم الضمان. افترضنا رجل صاحب عربية كره، وبعدين انت موقف عربيتك بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمالة بتاعت العربية الكارو دي راح تضرب الإزاز والحصان ماشي وجر العربية بتاعتك، تكلم الراجل انت بوصل الرفرف وجنب العربية كسرت لي الازاز والفوانيس، يقولك اعمل لك ايه، ده الحصان هو اللي عامل كلامته. يا ترى هتكلم الحصان ولا هتكلم صاحب الحصان؟ هنا صاحب الحصان يغرم. نبدأ ان احنا نقدر قيمة الزجاج والقايم والابواب اللي اتعملت سنكرة ودهان والاشارات والفوانيس، نقدر ده كله. ومن الذي يغرم هذه القيمة؟ صاحب الحصان. هذا هو العدل. الا اذا طابت نفسك ان انت تسامح، ده حاجة تانية. المسامحة عفو واحسان، وربنا عز وجل امر بالعدل والاحسان. احيانا يكون العدل مطلوبا واحيانا الاحسان يكون ماذا؟ مطلوبا. واذا كان المقام محتملا الاثنين العدل والاحسان، فالاحب الى الله تعالى وماذا؟ الاحسان. يعني اذا كانت لك سعة قلت له خلاص عفى الله عنك بس خلي بالك يا عم الحاج شوية وما الى ذلك، هذا احسان ولطف منك، وهذا افضل في مقام التزاحم بين العدل والاحسان. الاحسان مقدم. يبقى هذه المسألة مسألة مرعية. طيب خلينا بقى مثال تاني. اذا الحصان بيهجم عليك وهيأذيك انت، وعشان تدفع عن نفسك لابد تقتله، او الجمل هجم عليك وهيقتلك وعشان تدفع عن نفسك لابد تقتله، اذا هذا دفع الاذى عنك. طيب في وجه تاني، انت ماشي في الصحراء وكدت ان تموت من شدة الجوع، فوجدت جملا جريت خلفه فقتلته واكلت لحمه، والجمل اللي طلع بتاع واحد، يا ترى تعمل ايه؟ هل الاثنين زي بعض ولا الاثنين مختلفين؟ يبقى مرة انت دفعت الجمل عن نفسك فقتلته، والمرة الثانية طلبت الجمل فقتلته، يبقى الصورتين حصل فيهم قتل الجمل، يا ترى الاثنين زي بعض؟ وهل الشريعة تسوي بين هذه الاشياء؟ خطأ. الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تقيس مختلف على مختلف، استحالة، وإنما تجمع بين المتماثلات وتباين بين المختلفات، وهذا هو الميزان الذي أمر الله تعالى به. طيب الحالة الأولى أن تدفع الضر عن نفسك بقتله، يا ترى انت تضمن؟ لا، انت لا تضمن، انت لا تضمن ولا تأثم، لا تضمن ولا تأثم، لان انت بتدفع الموت عن نفسك. هو الذي اراد ان يقتلك هو الصائل، فاذا كان الانسان اذا دفع الصائل عن نفسه فقتله لا يضمن ولا يغرم، لا يضمن ولا يغرم. يعني افترضنا مثلا واحد حرامي فط عندك في البيت وهجم عليك بالرشاش وبالفعل ضربك، اصابك رصاصتين في رجلك بس انت تمكنت منه، طلع سكين الموت قمت انت مموته وعندك في البيت، الراجل ده مثلا جاي من المحل ولا جاي من اي بلد تاني، طب ايه اللي جابه من بلده عندك قبل الفجر بساعة؟ يبقى الراجل ده زائر ولا صائل؟ صائل. دفعته عن نفسك وكان يريد قتلك فدفعت القتل عن نفسك فقتلته، حتى في القانون والشرطة والدنيا دي كلها ما فيش عليك حاجة، ليس عليك اي شيء، مع ان ذلك ماذا؟ قتل. فما بالك بدون الادمي من الحيوانات وغيرها من التي قد تصيبك بالضرر الثابت، من باب اولى، من باب أولى. يبقى إذا كان القتل لدفع الضر عنك لا ضمان ولا إثم، لا ضمان ولا إثم. طب إذا طلبت لدفع الضر عن نفسك أنت لا إثم، لكن يقع ماذا؟ الضمان. يعني افترضنا مثلا أنت ذبحت الجمل ده عشان تاكله، لدفع الضر عن نفسك، ضر ماذا؟ الموت جوعا. وتبين أن لهذا الجمل صاحب، تعمل إيه؟ تدفع حقه لهذا الصاحب. نقرأ. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، ومتلف مؤذيه تتلفه بأي صورة حتى لو بالقتل، ليس يضمن ما يغرمش ثمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وبينت لكم صورة مماثلة، لأن بإبراز صورتين تتضح المسائل. نكتفي بهذين البيتين أيها الإخوة.